وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن قيمة الإنسان هي الإيمان، فهو الذي يستحق به الجنة ويسمو به ويرتفع عن مصاف الحيوان والدواب. إذا فقد الإنسان الإيمان كان كالبهيمة، بل كان شرا من البهيمة، كما قال الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، وكما قال تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والإيمان ستة أركان هي: أولا الإيمان بالله جل جلاله، ثم الإيمان بملائكته، ثم الإيمان بكتبه، ثم الإيمان برسله، ثم الإيمان باليوم الآخر، ثم الإيمان بالقدر خيره وشره. ومن أركان الإيمان الإيمان برسول الله، وإنما كان الإيمان بهم ركنا من أركان الإيمان لحاجة المؤمنين إلى أسوة وقدوة من أبناء جنسهم. فالناس لا يمكن أن يأتسوا بالملائكة، فالملائكة خلقهم الله سبحانه وتعالى لطاعته ومحضهم لعبادته، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والبشر جعلهم الله بين صنفين: صنف أسمى منهم وهو الملائكة الكرام، وصنف أدنى منهم وهو الحيوان البهيم. فالحيوان سلط الله عليه الشهوات ولم يكلفه بالتكاليف، والملائكة كلفهم الله بالتكاليف ولم يسلط عليهم الشهوات، والإنسان جمع الله له بين الخاصيتين، فهو مكلف بالتكاليف وممتحن بالشهوات. فإن هو أدى التكاليف ولم يتبع الشهوات التحق بالصنف الأسمى وهو الملائكة الكرام. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يقرأ القرآن ولا يتعتع فيه وهو عليه غير شاق مع السفرة الكرام البررة، فيكون مع الملائكة الكرام. وإذا ضيع التكاليف واتبع الشهوات التحق بالبهائم، كما قال الله تعالى: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فأراد الله بحكمته البالغة أن يجعل الرسل الذين يؤتسى بهم ويبلغون رسالاته منقسمين إلى قسمين: إلى ملائكة كرام وإلى كرام من البشر. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهم إما من الملائكة وإما من الناس. فالذين هم من الناس كون الإيمان بهم ركنا من أركان الإيمان، وجهه أن الإنسان محتاج لمن يأتسي به ويقتدي به، ولا بد أن يكون من أبناء جنسه، فلا يمكن أن يضرب للإنسان الضعيف الذي له عمر قصير وله مشاغل كثيرة وركبت فيه الشهوات وشغل بجمع المعاش أن يقاس بالملائكة. ولهذا قال الله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فالبشر لا يقودهم إلا البشر، وهم محتاجون لبشر يولد ويعيش بين ظهرانيهم ويبيع في الأسواق ويشتري ويتزوج النساء ويولد له ويموت. فلذلك جعل الله الأسوة والقدوة من البشر الأنبياء والرسل الذين شرفهم الله وعصمهم وفضلهم وكملهم وجملهم وصنعهم على عينه سبحانه وتعالى، وأيدهم بالمعجزات الظاهرة الباهرة، وأنزل إليهم وحيه المنزل، وفضلهم وامتحن البشرية بهم، وفضل من بين الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، فجعله خاتمهم وإمامهم وأفضلهم وأحبهم إلى الله وأخشاهم لله وأتقاهم لله، ميزه الله عن جميع الخلائق بذلك، فكان اختيارا ربانيا اختاره الله جل جلاله. والله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وقد اختار من خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا الاختيار ليس جديدا ولا محدثا، بل هو قديم أزلي. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: إن الله اصطفى من ذرية آدم إبراهيم، واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، وجعلني من بني هاشم في المحل الأسنى، فأنا خيار من خيار من خيار ولا فخر. فشرفه الله سبحانه وتعالى بهذا التشريف العظيم الذي نوه به عمه العباس بن عبد المطلب بحضرته الشريفة صلى الله عليه وسلم لما رجع من تبوك، رأى المدينة فقال: طيبة طابت. فقال العباس: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد، لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق، تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. شرفه الله سبحانه وتعالى تشريفا سابقا اقتضى منه أن يأخذ العهد على جميع أنبيائه من لدن نوح إلى عيسى بن مريم إذا بعث وهم أحياء أن يتبعوه ويصدقوه وأن ينصروه. قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فكان هذا العهد في رقاب جميع أنبياء الله، وهو إذان بإمامته لهم جميعا، لأنه إذا وجب عليهم نصره واتباعه وتصديقه، وقد علم الله أنه لن يبعث أحد منهم حي إلا عيسى وهو في السماء، فلزمهم جميعا أن ينصروه وأن يتبعوه. دل ذلك على أن أممهم ومن يكون وراءهم من الخلائق يلزمه ذلك. ولهذا أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فلا حجة لأحد بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دينه السابق ولا في ملته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من الذين يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي، فهذا من يؤتى أجره مرتين. وكونه إسوة وقدوة تشريف بالخصوص لهذه الأمة الكريمة، فهذه الأمة كرمها الله بأنواع من أنواع التكريم، أعظمها أنه جعل نبيها خير الأنبياء وأحبهم إليه وأفضلهم عنده، وهذا تشريف عظيم. ولذلك يبقى به أحد الشعراء حين يقول: ومما زادني فازددت تيها، وكدت بأخمصي أطاء الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. ومنها أنه أنزل إليه الكتاب المهيمن على كل الكتب، فهذا الكتاب هو أحدث الكتب بالله عهدا، ولذلك هو مصدق لما بين يديه من الحق، مهيمن عليه، ناسخ لجميع الكتب. شرف الله به هذه الأمة وجعل أناجيلها في صدورها كما جاء في وصفها في الإنجيل، فنحن نحفظه في صدورنا، والأمم السابقة لا تحفظ كتبها، وإنما تكون مكتوبة عند أحبارها ورهبانها فقط، ولذلك وقع فيها التغيير والتبديل. جعل الله هذا القرآن محفوظا بحفظ الله، كما قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الكتب السابقة فهي مستحفظة استحفظ عليها أهلها كما قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء أما هذا الكتاب فإن الله يحفظ به أقواما ويضيع به آخرين، فهو شافع مشفع أو ماحل مصدق، فمن اتبعه نجا، فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، ومن تمسك به عصم، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. ولذلك قال الله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. خص الله به هذه الأمة دون الأمم وشرفها به، فجعل الله فساق هذه الأمة خيرا من أحبار الأمم السابقة ورهبانها بسبب هذا الكتاب المبين. كذلك ميز الله هذه الأمة بالشفاعة، فجعلها الله آخر الأمم بالشهادة، أقصد فجعلها آخر الأمم لتشهد عليها، وذلك أن الله جل جلاله هو الحكم العدل، ويوم القيامة هو يوم الخصام، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، فالناس يريدون فيه النجاة وهم يخاصمون جميعا، حتى الأنبياء يخاصمهم أممهم فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير، حتى إن نوحا يخاصمه قومه فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فجعل الله هذه الأمة شهوده في الأرض فاستشهدها على عباده كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم شهداء الله في أرضه، فمن أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له النار. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا يخاصمه قومه يوم القيامة فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير، حتى إن نوحا يخاصمه قومه فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيقول: بلى، فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمته فيشهدون لنوح أنه مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. ولذلك أخر الله هذه الأمة لتصلح للشهادة، لأن الشهادة من شرطها العلم، ولا يحل لأحد أن يشهد بما لا علم له به، فإنها شهادة زور، وشهادة الزور من أكبر الكبائر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر 3؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقول الزور وشهادة الزور. وكان متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فهنا بين أن قول الزور عظيم عند الله جل جلاله، وشهادة الزور هي من أعظم قول الزور. ولهذا قال الله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقد أخرج البيهقي بإسناد فيه ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أترى الشمس إذا طلعت؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. فلا شهادة إلا على ما يثق الإنسان به تماما ويوقنه. ومن هنا أخر الله هذه الأمة لتكون شهوده على الناس. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، هذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له، فالناس فيه لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، ويومهم الذي اختلفوا فيه يوم الجمعة، شرف الله به هذه الأمة، والناس فيه لها تبع، اليهود يوم السبت والنصارى يوم الخميس. هذا من تشريف الله لهذه الأمة، فآتاها الله قدوة تعرفه وتعرف نسبه وحسبه ومولده ومبعثه وتاريخه وحياته وموته، كل ذلك من المعلوم البين الواضح. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة لأبيه عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناه بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار ابن معد ابن عدنان ابن أد ابن أدد ابن الهميصة ابن قيدار ابن نابت ابن حمل ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن آزر ابن ناحور ابن عابر ابن الرخشد ابن متوشلق ابن سام ابن نوح ابن لامك ابن مهلائيل ابن اليارد ابن أنوش ابن قينان ابن شيث ابن آدم عليه السلام. ولأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن بير بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان في أوسط بيت في قريش وفي العرب. وخؤونته في أشرف الأنساب كأبوته، وولد مولدا غير طبيعي، فقد اختار الله سبحانه وتعالى أن يكون مولده محفوفا ببعض الإرهاصات العظيمة التي تدل على تغير في التاريخ، من أعظمها صرف الفيل عن مكة، فإن الحبشة كانوا يحتقرون العرب وقد احتلوا اليمن وأزالوا ملك العرب عن اليمن، ثم بدا لهم أن يهدموا الكعبة فأرسلوا جيشا عرمرما يقوده أبرهة الأشرم من قادة الحبشة يصحب فيلا ضخما عظيما يريدون هدم الكعبة به، فكانوا كلما مروا بقبيلة من قبائل العرب قاتلتهم دون البيت حتى وصلوا إلى المشاعر. فلما وصل الفيل إلى وادي النار بين مزدلفة ومنى وهو متجه إلى الكعبة برك، فكانوا إذا قادوه إلى أي جهة أخرى يقوم، فإذا ردوه إلى جهة مكة رجع، فعرفوا أن في الأمر شيئا فأرادوا محاربة لمكة فأخذوا إبلهم، والعرب أحب ما يملكون إليهم من الأموال الإبل، ولذلك بدأ الله بها قبل السماوات والأرض والجبال، قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فجاء جد النبي صلى الله عليه وسلم شيبة الحمد عبد المطلب بن هاشم إلى الملك أبرهة فكلمه، فظن أنه سيكلمه في البيت فلم يكلمه فيه وإنما كلمه في الإبل، فقال إنك لا أحمق، آتي أريد هدم مأذرتك ومأذرة آبائك هذا البيت العتير، فلا تكلمني فيه وتكلمني في أبعلة من الإبل. قال عبد المطلب أنا رب الإبل وللبيت رب سيمنعه، فرد إليه الإبل، ثم ذهب عبد المطلب فطاف في بيته وهو يقول لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. فنصر الله عباده الموحدين ونصر الذين في أصلابهم محمد صلى الله عليه وسلم به، فبه نصروا. فلذلك أرسل الله طيرا أبابيل جاءت من جهة البحر من جهة الغرب، كل طير منها يحمل ثلاثة أحجار من نوع من الحجارة غير مألوف في تلك المنطقة، فكل طير قتل ثلاثة من الجيش، فيرسل الحجر ولا يقع إلا في مفرق رأس أحدهم حتى يخرج من دبره، فأهلك الله هذا الجيش وأهلك قائد الذي كان يدل الجيش على مكة ويخرج به في الشعاب والأودية ولا يصطدم به مع الجبال، وهو أبو رغال وهو رجل من العرب، فكان العرب يرجمون قبره حتى مر به النبي صلى الله عليه وسلم في حجته فأراهم قبره فقال هذا قبر أبي رغال، وقد دفن عنده مخضب من ذهب أو قضيب من ذهب، فابتدروه فنبشوه فأخرجوا القضيب قضيب من الذهب، فلم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا. وكذلك في نفس الوقت تصدع إيوان كسرى فسقط منه 14 شرفة في الليل، وفي نفس الليلة رأى أحد وزرائه وهو الموبذان رؤيا أفزعته فزعا شديدا ونسيها لم يتذكر منها شيئا، فلما استيقظ وجد أن الإيمان قد تصدع وسقط منه 14 شرفة ولم يعرف رؤياه، فقال للملك لقد رأيت البارحة رؤيا مفزعة ولعلها تتعلق بالإيمان، فدعا الملك جميع من يعرف من الذين يتطلعون على الغيوب عن طريق الجن وهم الكهنة، فلم يجد عند أحد منهم جوابا، ووجد رجلا من أهل اليمن مغامرا اسمه عبد المسيح، فقال إن جعلت لي جعلا أتيتك برؤيا الموبذان، فجعل له جعلا من المال فذهب إلى اليمن، فجاء إلى كاهن لهم يسمى سطيحا وهو كبير السن، ووجده من ثلاث لم يتكلم، فوقف عليه فأنشده: أصم أم يسمع غطريف اليمن أم فاد فازلم به ريب العنن، يا فاصل الخطة أعيت من ومن أتاك شيخ الحي من آل قطن، وأمه من آل ذيب بن حجن، أبيض فضفاض الرداء والبدن، تحملني وجن وتهوي بي وجن، رسول قيل الفرس في أرض اليمن. فرفع سطيح رأسه وقال: عبد المسيح على جمل مشيح جاء إلى سطيح وقد أهوى على الضريح، أرسلك ملك بني ساسان لخمود النيران وتصدع الإيوان ورؤيا الموبذان، رأى خيلا عرابا تقود إبلا صعابا، قد قطعت دجلة وتفرقت فيما وراءها. أعبد المسيح إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة، فليست الشام لسطيح شاما، يملك منهم ملوك وملكات بعدد الشرفات، وكل ما هو آت آت ومات، مات سطيح. فحفظ عبد المسيح هذا الخبر وجاء به إلى كسرى، فتذكر الموبذان رؤياه تماما وهي ما أخبر به الرجل، فكان ذلك إرهاصا من إرهاصات النبوة وإذانا بمولد هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اختار الله له أشرف الأمكنة، فولد في مكة في الشعب في دار وهب بن عبد مناه بن زهرة، وهي على الطرف الذي يلي الكعبة من الشعب في غرب الشعب، شعب أبي طالب. وولد في أشرف الأزمنة، اختار الله له ربيعا الأول الذي هو شهر النبوة، ففيه ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بدأ بالوحي بالرؤيا الصالحة، فمكث ستة أشهر لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وفيه قدم المدينة مهاجرا، وفيه توفاه الله جل جلاله، فهو ربيع النبوي. واختار الله له كذلك أفضل قرن، فقد صح عنه أنه قال: خير القرون قرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وخير أصحاب فيهم يقول صلى الله عليه وسلم: يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. واختار الله له كذلك خير آل، فاختار له أزواجه الطيبات الطاهرات اللواتي أثنى الله عليهن بهذا المكان الرفيع الذي شرفهن به، فقال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. شرفهن الله بهذا المكان الرفيع واختار لهن هذه المنزلة وجعلهن أمهات للمؤمنين، فقال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وضاعف لهن المثوبة في الآخرة، فقال تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. واختار له كذلك خير ذرية، فذريته وآل بيته هم أشرف الناس وأولاهم برسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع سبيله منهم، أما من لم يتبع سبيله فإن الحجة القائمة عليه أكبر من الحجة القائمة على غيره. ولذلك كتب مالك إلى هارون الرشيد: يا أمير المؤمنين، إن هذا الدين فيكم نزل وعنكم أخذ، فإن رفعتموه ارتفع وإن وضعتموه اتضع. جعل الله محمدا صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، فأذن الله على خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وجعله أسوة صالحة للمؤمنين، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهو الأسوة الحسنة أي القدوة الصالحة التي يتسي به المؤمن، التي يتسي بها المؤمنون ويقتدون بها. ولذلك أوجه كثيرة: أولا الاقتداء به في الإيمان، فإن الله وصف إيمانه فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقد زكى الله ما كانوا عليه من الإيمان فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، بمثل ما آمن به محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. كذلك في عبادة الله، فهو الأسوة الصالحة في الطاعة لله جل جلاله. ولذلك صح في الصحيح أن ثلاثة نفر أتوا بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو علمه عن طريق الوحي فدعاهم، فقال: أنتم الذين قلتم ما قلتم؟ قالوا: بلى. قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفضل العبادات ما داوم عليه صاحبه كما كان هو عليه، فإن عمله كان ديمه، إذا عمل عملا لم يترك صلى الله عليه وسلم. فقال: أحب العبادة إلى الله أدومها وإن قل. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة وقد صرح باسمها في صحيح مسلم، وهي الحولاء بنت تويت، وهي بنت عم خديجة بنت خويلد من بني أسد بن عبد العزى بن قصي من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي برة بنت عبد العزى بن قصي، هي والدة آمنة بنت وهب. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها الحولاء بنت تويت، فقال: من هذه؟ فقالت: فلانة تذكر من صلاتها وصيامها أنها تقوم الليل كله. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: مه، اكلفوا من العمل ما تطيقون، إن الله لا يمل حتى تملوا. وفي لفظ لمسلم: لا يسأم حتى تسأموا. والذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الهدي القويم والمهيع الحنيف الذي ليس فيه وكس ولا شطط، وليس فيه تفريط ولا إفراط، هو المنهج المعتدل في الطاعة والعبادة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كنت لا تشتهي أن تراه نائما إلا رأيته نائما، ولا تشتهي أن تراه قائما إلا رأيته قائما، ويصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. كل ذلك من منهجه صلى الله عليه وسلم. وفي عبادته لله سبحانه وتعالى كان يقدم جانب الروح الذي هو حياة العبادة. فالعبادة إذا كانت جسما وجثة ميتة لا معنى فيها ولا إشعاع، لا فائدة فيها. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته مناجٍ لله جل جلاله يرتاح بها ويشتاق إليها، وقال: أرحنا بها يا بلال. وكان إذا حسبه أمر بادر إلى الصلاة وقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكان محبا للعبادة حبا شديدا. وقام ليلة بآية وهي آية سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهذه الآية جاءت في قصة عيسى عليه السلام في شفاعته لأصحابه الحواريين ولقومه الذين آمنوا به، فرددها رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة لأمته، فهو الرؤوف الرحيم بهذه الأمة كما وصفه الله بذلك: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولهذا جعل الله لكل نبي دعوة مجابة لا ترد. وقد ادخر النبي صلى الله عليه وسلم دعوته لأمته وفي رواية لفساق أمته يوم القيامة يشفع لهم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. فحياته صلى الله عليه وسلم فيها الإسوة والقدوة والرحمة والتخفيف في التشريع وفي كل شيء، وفيها النصر على الأعداء: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وفي رواية: وبقي ذلك النصر لأمتي. وفيها التخفيف في التشريع: كلما ثقل على الأمة شيء جاء تخفيفه من عند الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومماته خير لنا، فهو فرطنا على الحوض، والفرط هو السابق السلف الذي يسبق، فهو صلى الله عليه وسلم فرطنا على الحوض يسبقنا فيشفع لأمته. وهذه الرحمة التي نالتها أمته به رحمتان: رحمة عامة دنيوية، وهذه دخل في ثناياها بعض المشركين كأهل مكة لما اشتد بهم القحط، فخرج عبد المطلب برسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله في ثوب فطاف به يستسقي به فسقاهم الله فأمرعت مكة. وكذلك عندما جاءهم الخوف خرج به إلى الحجر فجلس وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فانتصرت قريش وهوازن القيسية انتصروا على ربيعة. ففي ذلك يقول الله تعالى لإيلاف قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وفي هذه القصة يقول أبو طالب في حصار الشعب في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصبة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نقاتل دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. فأقسم بالمقدسات لديه فقال: كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نقاتل دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. وذكر المقدسات الأخرى فقال: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وساع ليرقى في حراء ونازلي، وحيث يريخ الأشعرون رحالهم بمفض السيور من إساف المنائل. ومنها الرحمة المختصة بالمؤمنين كما قال الله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال محمد رسول الله: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كذلك في المعاملات فهو الإسوة والقدوة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس ويمشي في الأسواق ويأكل مع الناس ويخالطهم، يعود مرضاهم ويعزي المصاب منهم ويأتيهم في شؤونهم ويحضر أفراحهم ومآسيهم، وكان بينهم. فقد أرسله الله إليهم بلسانهم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فلذلك كان إسوة صالحة في المعاملات، عامل الناس بأحسن ما يمكن أن يتصور، مروءة لا يمكن أن تعدلها مروءة، خلق كريم، صفح وحلم، سخاء وجود وبذل، رحمة ورأفة، شجاعة وقوة. هذه الصفات التي كان يعامل بها الناس. عامل أقاربه بالبر العجيب، هذا البر نشهده حتى بعد موته. فمثلا كان يحب عقيل بن أبي طالب ويكرمه إكراما عجيبا بسبب إكرامه لأبي طالب، وكان يكرم صفية بنت عبد المطلب وهي عمته إكراما شديدا لأن عبد المطلب كان يحبها. وكذلك لما كان في المدينة كانت هالة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة تأتي فتسلم فيهش لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهش لها يفرح بصوتها. ولذلك يقول توبة بن الحمير: ولو أن ليلة الأخيرية سلمت علي ودوني جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أو زقا إليها صدى من جانب القبر صائح. ويقول في أبياته الأخرى: ولو تلتقي أرواحنا بعد موتنا ومن بين رمسينا من الأرض سبسب لظل صدى صوتي، وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويطرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهش لصوتها أن يفرح به ويبش لها. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: ما غرت على امرأة كما غرت على خديجة بنت خويل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ذبح الشاة فقسمها فقال: احملوها إلى صدائق خديجة، أي صديقاتها. فقلت: يا رسول الله، لا تفتأ تذكر عجوزا ماتت في غابر الزمان أبدلك الله خيرا منها؟ فقال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. فأثنى على خديجة. ولما سمع صوت هالة قال: كانت تأتينا في زمان خديجة. وكذلك إكرامه لأزواجه أمهات المؤمنين، فكان يكرمهن إكراما عجيبا، كان يخدمهن بيده الشريفة ويقدرهن تقديرا عجيبا، حتى قال لعائشة رضي الله عنها لما ذكرت قصة حديث أم زرع وفيه جلس 11 امرأة: تعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فآخرهن أم زرع. فذكرت فضائل أبي زرع وقالت: فعنده أقول فلا أقبح، وأنام فأتصبح، وأشرب فأتقمح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أني لا أطلقك. وكذلك صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها، عندما كان أمهات المؤمنين يخاصمنها فيقولن لها: يا ابنة اليهودي، دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال: وما يبكيك؟ قالت: يعيرنني بأبي وهو رجل من أهل النار، حيي بن أخطب قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معاد له ناقض لعهده. فقال: ماذا قلت لهن؟ فقالت: ولكني سكت. فقال: قولي إنك لابنة هارون نبي الله، وإن عمك لموسى خليل الله، وإنك لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مزيتها، أنها يحف بها ثلاثة من أنبياء الله: زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القمر الذي رأته، وكانت زوجة لرجل من اليهود هو الربيع بن أبي الحقيق، وكان شاعرا وكان جميل الخلقة. فرأت صفية رضي الله عنها أنها سقط في حجرها قمر من السماء، فلطمها الربيع بن أبي الحقيق وقال: ذلك نبي العرب تتبنينه. فكانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل الربيع بن أبي الحقيق بخيبر. وكذلك جاءته صفية وهو في معتكفه في رمضان في المسجد، فخرج يقلبها، خرج النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها يوصلها إلى حجرتها بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فرآه رجلان من الأنصار، فلما رأي المرأة أسرعا فقال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. قال: يا رسول الله، سبحان الله، أنا أتهمك؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وكذلك فإنه مخير في الأصل في العدل والقسم، فإن الله قال له: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. لكنه قسم وكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك. وكان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فأية امرأة خرجت القرعة لها خرج بها في سفره، فلما كانت حجته خرج بهن جميعا في الحج. وكذلك إكرامه لأصحابه، فكان يكرمهم إكراما عجيبا، يزورهم في بيوتهم، يأخذ كل هدية أهدوها إليه، وكان يأخذ الهدية ولا يردها ويثيب بها. كان يكرم أبا بكر إكراما شديدا، عندما سمع رجلين يتكلمان في أبي بكر قال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لقد بعثني الله فكذبني الناس وصدقني أبو بكر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف له سابقته وفضله ومنزلته، وعندما مرض قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة إن أبا بكر رجل أسيف أي حزين، لا يقوم متى يقوم مقامك لا يسمع الناس من البكاء. فقال إن كن صواحبات يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وكذلك كان يكرم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وسادة الصحابة الكرام إكراما شديدا، وكان يكرم النساء اللواتي صحبنه منهن أم عمارة نسيبة بنت كعب، ومنهن كذلك أم عطية رضي الله عنها وأم ورقة التي أمرها أن تؤم نساء دارها، وعدد كبير من النساء اللواتي أكرمهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك كان يكرم الصغار، فدخل على آل أبي طلحة فوجد ولدا لهم وهو عبد الله وأبي طلحة يلعب بطير صغير، فقال ما فعل النغير يا أبا عمير؟ فكناه، والعرب تحب التكنية، حتى الطفل الصغير كناه ولم يخاطبه باسمه، والعرب يقولون أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه، والسوءة اللقبا كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدبا. وكذلك إكرامه لكبار السن منهم، فكان يكرم ذا الشيبة في الإسلام. دخل عليه مخرمة وهو والد المسوري، وكان في خلقه شيء وهو كبير، وقد جاءه ثياب فوزعها بين أصحابه، وأمسك ثوبا جعله تحت ركبته الشريفة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، فسمع صوت مخرمة في الخارج فعرفه، فلما دخل مخرمة رمى إليه الثوب، فكان يظن أن الثياب قد نفدت، أو قيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قسم الثياب ونفدت، فجاء وهو مغضب، فلما رمى إليه الثوب أعجب به فلبسه وجعل يقلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضي مخرمة. ومثل ذلك ما كسى به أم خالد، وهي طفلة صغيرة ولدت لعمرو بن سعيد بالحبشة في الهجرة، فلما جاء بها أبواها إلى المدينة كساها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا، فجعلت ترفل فيه بين يديه أي ترقص كما يفعل الأحباش، فقال سنة سنة يا أم خالد، ومعناها بالحبشية حسن حسن يا أم خالد. وكذلك كان يراعي الخواطر، ففي حال غضب الإنسان أو تأثره لا يواجهه بما يكره. قبل منع شرب الخمر شرب حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه خمرا مع فتية من الأنصار، وكان علي بن أبي طالب إن ذاك قد عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة، وكان يملك شارفين أي ناقتين كبيرتين، فعقلهما بالباب وهو يريد أن يذهب بهما إلى الصحراء ليأتي بالإذخر فيبيعه فيزيد به ثمن الشارفين. فأنشدت مغنية حمزة وأصحابه وقد سكروا، فكان فيما قالت ألا يا حمزة للشرف النواء وهن معقلات بالبناء، فقام إليهن حمزة فقطع أسلمتهن وأبقر بطونهن وأخرج أكبادهن فأطعم أصحابه، فجاء رسول الله جاء علي فاشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فلما وقف عليه وجده يهذي وهو سكران، فقال وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فرجع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مراعاة لهذا الواقع، فحرم الله الخمر بعد ذلك. ومثل ذلك مراعاته لما حصل لأبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس يوم بدر، عندما رأى أباه يجر على وجهه إلى القليب وقد قتل في المشركين في البراز، فتأثر أبو حذيفة رضي الله عنه لذلك، وقال ألي أن كان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل الله لئن لقيته لألجمنه السيف. فندم أبو حذيفة فأقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عثرته ولم يعاخذه بذلك. ومثل ذلك ما حصل لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه حين كتب إلى قريش في غزوة الفتح، فجاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وأخبره أن الضعينة قد نزلت في وقت الظهيرة بروضة خاخم، وإن معها كتابا من حاطب وأنها تخفيه، فجاءوا إليها فقالوا أخرج الكتاب، فأنكرت أن يكون معها كتاب، فقالوا الكتاب الذي أعطاك حاطب بن أبي بلتعة، فقالت لا أعرف من حاطب بن أبي بلتعة، فقال لها علي لتخرجين الكتاب أو لننزعن الثياب. فلما عرفت الشدة منه نكثت ضفيرتها فأخرجت الكتاب، فرجعوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسامح النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا. ولما قال له عمر دعني أضرب عرقه فإنه قد نافق، فقال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وجاءه عبد لحاطب بن أبي بلتعة فقال يا رسول الله والله ليدخلن حاطب النار، لأنه لم يطعمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت، والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. وكذلك كرمه وسخاؤه، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس. وفي حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا، إن كان عنده أعطى وإلا رد بميسور من القول. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسل. في غزوة حنين لما اجتمع عليه الأعراب وهو بأوطاس يسألونه، كان يعطي الرجل ما بين الجبلين من الإبل، وما بين الرجلين ما بين الجبلين من الغنم، ويعطيه من الذهب حتى ما يقله ما لا يستطيع حمله، فيرجعوه إلى سمرة فتعلق بها رداؤه فقال إليكم عني، فلو كان عندي مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم، ثم لم تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. لقد لاحظت من أحداث حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور عجيبة. الأمر الأول أن هذا الرجل الكريم صلى الله عليه وسلم هو أشجع الناس، ما عرفت البشرية أشجعه، وهو أقوى الناس، ما عرف أبا مكة رجلا أقوى منه، صارعه ركانة الذي كان يصرع ثلاثة فصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أرادوا أن يعرفوا قوته وضعوا له جلد ثور على البطحاء فوقف عليه فجذبه الرجال، فلم يسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تمزق الجلد تحت رجليه من قوته صلى الله عليه وسلم. ويكفي من قوته قوته على نزول الوحي، هذا الوحي يقول الله فيه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ويقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فكان ينزل عليه صلى الله عليه وسلم فمن قوته يتحمل ذلك ويصبر عليه، ولم يكن تحمله دابة وقت نزول الوحي عليه إلا القصواء ناقته، فكان إذا نزل عليه الوحي وهو يركبها تقف وتقطع اشترارها فلا تشتر، فتبقى واقفة حتى يصفى عنه ويرتفع عنه الوحي. أما الخيل وغيرها من الدواب فكان إذا نزل عليه الوحي وهو عليها لا بد أن يمتبس بطونها الأرض من ثقل الوحي. زيد بن ثابت كاتب الوحي رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول الوحي عليه، فكانت ركبته تمس فخذي، فنزل عليه فكادت فخذي ترفض أي تتكسر من شدة الوحي. هذا الوحي العظيم لا يمكن أن يتحمله إلا من هو بهذه القوة وهذا المستوى، ولذلك فإن الله وصف الذي يأتيه من السماء وهو جبريل فقال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. شديد القوى، قوى كلها شديدة، ذو مرة معناه ذو قوة أخرى غير القوى المعروفة، ذو مرة، والمرة القوة الشديدة، ذو مرة فاستوى. مع كل ذلك لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته كلها 35 غزوة ما قتل فيها إلا رجلا واحدا. لماذا؟ هذا السؤال الأول من الأسئلة الثلاثة. هو أشجع الناس وأقواه، وهو يقاتل والأعداء حريصون على قتله وبيده سيفه، وقد خرج به 35 غزوة. فلماذا لم يقتل إلا رجل واحد؟ وعلي بن أبي طالب يقول: كنا إذا لقينا العدو اتقيناهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأقواه. وشدوا أن الحكمة في ذلك الرحمة، أن الله قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وشر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي، فأراد الله أن لا يكون ذلك إلا في شر هذه الأمة، وهو أبي بن خلف الجمحة. ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من شدة حيائه لم يشاء أن يضرب الوجه ولا أن يضرب الرأس، بل ضربه على قوته فقتله يوم وقته. الأمر الثاني، هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم رجل من قريش، وقريش اقتصاده مبني على التجارة، وبنو عمه تجار، بل أعمامه تجار، وأبوه كان يسير في رحلات التجارة، وقد سار به عمه في رحلة تجارية ثم قطعها فرجع به من بصرى الشام، ولم يبلغ به إلى المكان الذي كان يريده بسبب نصيحة راهب البصرة وهو بحيرة أنه يخاف عليه اليهود. لم أجد في أي حديث، لا في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف، أنه باع شيئا. وجدت أنه اشترى أشياء، اشترى فرسا، اشترى ديابا، اشترى حليا لبناته لأمامة سعد بن زرارة، اشترى شياها، أشياء كثيرة اشتراها، لكن البيع ما وجدت أي حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم باع شيئا. فما سبب ذلك؟ الكرم. وجدت أن سبب ذلك الكرم والسخاء العجيب، فإنه أسخى الناس ويكرمهم، والبيع مبني على هناك المكايسة، الذي يريد أن يشتري لا بد أن يكايس ويسعى لأن ينال حظه. وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب كان تاجرا وكان رجلا كريما، فكان إذا سئل أعطى عطاء عجيبا، وكان إذا توجد شح في التجارة، فقيل له: ما لك إذا سئلت جدت وإذا توجرت بخلت؟ فقال: إذا سئلت فإنما أجود بمالي، وإذا توجرت فإنما أجود بعقلي. فلا يقبل أن يجود بعقله. وكان أكرم الناس، يقول: يا عبد الله بن قيس بقياتي تقدت بي الشهباء ونحو ابن جعفر، سواء عليها ليلها ونهارها، والله لولا أن تزور ابن جعفر لكان قريبا في دمشق قرارها. وكرمه صلى الله عليه وسلم هو الذي منعه أن يكون من الذين يبيعون. لم يروى عنه البيع، خرج بتجارة خديجة إلى الشام، وكان ميسرة يبيع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظه. وأيضا فإن البيع غالبا يحتاج إلى ترويج، والترويج فيه مبالغة وربما دخله كذب، ورسول صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك. ولذلك روي عنه أنه قال: التجار وهم الهجار إلا من اتقى وبر وصدق، فمن اتقى وبر وصدق ليس من الهجار. كذلك الأمر الثالث، السؤال الثالث، وجدت أن هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يعلم الله أنه سيقاتل، وأنه سيتألق عليه الناس، كما قال ابن رواحة: والناس إلب علينا فيك، ليس لنا إلا السيوه وأطراف القنا وزر، لكن توفى الله أباه وهو حمله، وتوفى أمه وهو في الرابعة من عمره، وتوفى جده الذي كان يحبه وهو في الثامنة من عمره، وتوفى عمه الذي كان يدافع عنه، وزوجه التي كانت تحميه وتؤيده وفي وقت الحاجة إليهما في عام الحزن، ولم يكن له أخ ولا أخت، ولم يعش أحد من أولاده إلى أن بلغ الحنث، كلهم ماتوا قبل الاختلاف. فلماذا ذلك؟ فوجدت أن الجواب أن الله قال: ومن النصر إلا من عند الله، فقد نصره الله نصرا مبينا، ليس بأب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا ولد نصر من عند الله مباشرة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة كذلك في المعاملات كلها، في المعاملة مع الأعداء، في المعاملة مع الأصدقاء، في الخلق، في الكسب الدنيوي الذي تقول به خديجة رضي الله عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ما من وجه من وجه الحياة التي نحتاج إليها إلا ونجد فيها للرسول صلى الله عليه وسلم هديا، لكن يجب علينا أن نتعلم هديه وهو ميراثه. والحمد لله هديه وخلقه وصفته عائشة لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، هذا القرآن بين أيدينا، كل ما أمر به فقد امتثله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما نهى عنه فقد اجتنبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنته المطهرة بين أيدينا كذلك محفوظة بحفظ الله والقرآن. وقد ألف عدد من العلماء في الهدي النبوي في الحياة كلها. ابن القيم ألف كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، هذا الكتاب بدأه من الحياة كلها عندما ينام الإنسان، كيف ينام؟ الهدي النبوي في النوم، الهدي النبوي في الاستيقاظ، الهدي النبوي في دخول الخلاء، الهدي النبوي في اللباس، الهدي النبوي في النعلين، الهدي النبوي في لباس الحرب، الهدي النبوي في الآلات والأواني، الهدي النبوي في الطب، الهدي النبوي في عشرة الأزواج، الهدي النبوي في خلطة الأولاد، الهدي النبوي في الجوار حق الجار، الهدي النبوي في الدعوة، الهدي النبوي في الأحكام، وهكذا كل شيء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الهدي النبوي فيه تجدون ذلك واضحا في هذا الكتاب. فالاقتداء به صلى الله عليه وسلم في ذلك يخرج الإنسان من ظلمات إلى النور ويوصله إلى أحسن ما يرضي به الله. فالإنسان لا بد أن يكون بين يديه هدف هو الوصول إلى رضوان الله. فمن رضي الله عنه والله لا يضره ما فاته، ومن لم يرضى الله عنه وسقط عليه فوالله لا ينفعه ما أدركه. فلذلك لا بد أن نحرص على رضوان الله علينا، وأن نعلم أن رضوان الله مربوط بالاقتداء برسوله. فقد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن أراد النجاة فليأخذ بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وسلوكه وليتبع ما كان عليه. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أشكر لجمعية المرأة للثقافة وتربية هذه المحاضرة وهذه الأنشطة الموفقة، وأسأل الله أن يوفق القائمات عليها والمنتسبات إليها، وأن يجعل الجميع في قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة إلى وجه الله الكريم، وأن يحل علينا في ساعتنا هذه رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، وأن يقضي ما في علمه من حوائجنا أجمعين، وأن يسلك بنا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته ومنهجه، وأن يحيينا على سنته، وأن يميتنا على ملته، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يبعثنا في زمرته، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجزيه عنا أفضل وأجزل وأكمل ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن من أرسل إليه. أسأل الله العظيم الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقضي حوائج كل من حضر وكل من سمع، وأن يبارك في كل الحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات، وأن يهدينا وإياهم أجمعين إلى رشدنا، وأن يعيذنا وإياهم من شرور أنفسنا، وأن يختم لنا ولهم جميعا بخاتمة السعادة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.